بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. طيب، معنى أهل، أنا الذين روى لهم البخاري ومسلم على قسمين، منهم من احتجوا به في الأصول، ومعنى في الأصول يعتمد عليه في الرواية. وهؤلاء الذين احتج بهم في الوصول على أقسام، منهم من هو الأئمة، ومنهم من هو ثقة دون الإمام، ومنهم من مس بنوع من الجرح، وغالبا أنه جرح غير مؤثر، ومنهم من مس بجرح لكن تجد أن الصاحب الصحيح اختار من أحاديثه، خاصة البخاري. أنا خاصة البخاري ينتقي من أحاديثه، مثل أحاديث عبد العزيز الويسي، وكذلك مثل أحاديث إسماعيل أخوه، مثل أحاديث أيضا فليح بن سليمان ومحمد ابنه وغيره من هؤلاء. فاعتمد عليهم، وأحيانا يذكر بعضهم قد يكون غير موثقين، لكن تجد أنه يذكر لهم في حديث معنى هو حديث فرد، لكنه في شيء ليس في الأحكام وكذا، مثل مثلا في حديث الخيل. لكن الغالب أنهم على هذه الأقسام التي ذكرنا، إما أنه من الأئمة، وإما أنه من غير الأئمة الحفاظ لكنه ثقة، وإما أنه مس بجرح لكن الجرح هذا لا يؤثر في حفظه. و منهم مثلا كأبو بكر بن أبي عياش أخرج له البخاري، سماك بن حرب أخرج له مسلم، وهؤلاء قد ضعفوا في حفظهم، لكن هذا الجرح على الصحيح أنه لا يخرجهم عن صحة أحاديثهم. وأيضا هناك من جرح معنى جرح جرحا يؤثر في حديثه، لكن يقال أن البخاري ومسلم انتقى من أحاديثه، معنى انتقوا من أحاديثه. وأما من كان ذكر شهادة واعتبارا ومتابعة، هؤلاء غالب الذين تكلم في أحاديثهم. وكيف تعرف أن هذا في الأصول وهذا في الشهادة؟ إذا كان كما قلنا اعتمده في الأحاديث التي ليست لها شواهد أو لم يذكر شواهدها، وأما الأحاديث التي لها شواهد، وهذا يعرف بمعرفة الأحاديث والأسانيد التي لهذا المصنف في البخاري مثلا أو مسلم. وأيضا المتابعة يعرف، مثلا يقول تابعه فلان وفلان، يذكرهم في هذا، يقول تابعه فلان وفلان وهذا متابعة وهذا متابعة. وأيضا كذلك أحيانا شهادة يذكر له يذكره كمسلم مثلا يذكره بعد حديث مثلا تجد يذكر حديث فلان ويذكر بعده حديث آخر. مثل أيضا البخاري يعكس، البخاري يذكر أولا الحديث القوي ثم يذكر بعده الحديث الذي قد يكون يستشهد به، ومسلم يذكر أحيانا الحديث الذي سيستشهد به ثم يذكر الحديث الذي يشهد له أو يتابعه، معنى تكون متابعة. مثلا ذكر الإمام البخاري في عدة حديث رواية يحيى بن، معنى يقول حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس ويذكر الحديث، ثم قال ثم يقول وحدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس، أو يقول حدثني حميد قال حدثنا أنس، فيذكر الإسناد الآخر استشهادا. فتجد أنه يذكر يحيى بن أيوب لأن يحيى بن أيوب مجروح، فلهذا يذكره استشهادا أو متابعة. وأحيانا يقول تابعه فلان، ليس أنه ضعيف أو أنه في جرح، لا، فقط إنما تابعه لأجل أن يذكر أن هذا الحديث أيضا ذكره فلان وفلان. قال رحمه فمن احتج به أو أحدهما أو لم ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. أنا إذا كان هناك رجل لم يوثقه أحد وذكروه في الصحيحين معنى ذلك هذا التوثيق له لأنهم اشترطا الصحة. قال من احتج بهما وحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح، لكن إذا كانت موجودة في الصحيحين فهي تعتبر يعتبر هذا الحسن أفضل من الصحيح في غيره، لأن الحديث الذي يكون في الصحيحين له درجة عالية لأن العلماء قد تلقوه بالقبول. قال وتارة يكون الكلام في تليين، قال طيب عن درجات الصحيح. قال فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، معنى يقول أنه ليس هناك في الصحيحين رجل احتج به في الأصول يكون ضعيفا. بعض أحيانا معنى ذكروا حديث عشر خصام الفطرة ففيه حمزة أو مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة وهو متروك، أنا ذكره الإمام مسلم رحمه الله، فمسلم وجد، أما البخاري فأقل أن يوجد أنه احتج بأناس في الأصول وهم مجروحين جرح مؤثر إلا من كان ينتخب من حديثه كإسماعيل بن عبد الله الويسي ومحمد بن فليح وغيرهم. قال ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ففيه من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. أنا ليس هناك رجل متروك، لكن وجد هناك متروكين كما قلنا مثل مصعب ابن شيبة. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، معنى يستشهد به، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، أنا هم طبقات. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، يرجح بين الروايات في بسبب بهذه المراتب. قال وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. أنا لكن شارك بعض العلماء في هذا معنى ذكروا أحاديث ثقات كالثقات لابن شاهين والثقات لابن حبان. أما الثقات للعجلي كما قلنا فالصحيح أنها ليس خاص بالثقات. أيضا كالضعفاء للدارقطني الضعفاء والمتروكين للنسائي وكذلك الضعفاء أو المجروحون كتاب المجروحين لابن حبان وكذلك أيضا كتاب الضعفاء لابن الجوزي وغيرهم ممن شارك في هذا. قال فأما من ضعف وقيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرة سميته بالمغني أي المغني في الضعفاء وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان أي في الضعفاء أيضا كل من تكلم فيه وسماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال وهو كتاب عظيم وألف العراقي ذيل سماه ذيل الميزان واستدرك على الذهبي مجموعة والحافظ ابن حجر التلميذ العراقي قام وألف كتاب لسان الميزان. وذكر فيهم لسان الميزان أي ممن لم يترجم له في التهذيب ولم يترجم له في التهذيب ذكره في الميزان وذكر في الميزان يذكره. قال من الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضاعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. أنا إذا احتجوا فيقول أنهم يعتبرون من الثقات لكن بعضهم قد تساهل كابن حبان والترمذي قد تساهلوا في هذا. قالوا قد قيل في بعض فلان ثقة فلان صدوق فلان لا بأس به فلان ليس به بأس فلان محله صدق فلان شيخ فلان مستور فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث فلان صالح الحديث فلان صدوق إن شاء الله. هذه كلها قد تقدم الكلام عليها والمراد به مراتب الثقات. قال فهذه العبارات كلها جيدة ليست مضعفة لحال الشيخ نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج له في كتابه. قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وهذا الظن بالعلماء الظن بحفاظ الحديث أنهم لا يتكلمون في هذه المسائل إلا بورع تام وأيضا لا يتكلمون في الرواة بالتشفي ولأجل مثلا أغراض في أنفسهم وإنما يتكلمون لله عز وجل نصحا للمسلمين. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة معنى نفرق هل هذه عبارة جرح أو هذه عبارة تعديل وقد ألفت فيه مؤلفات منها الرفع والتكميل للكنوي الرفع والتكميل في ألفاظ الجرح والتعديل وألف أبو الحسن شفاء العليل في مراتب الجرح والتعديل أو في ألفاظ أقصد الجرح والتعديل. قال ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعبارات الكثيرة. معنى إيش الذي يقصد بهذه العبارة؟ مثلا البخاري يقول إذا كان مثلا يقول في من جرح أو أراد أن يجرح راو جرحا شديدا يقول فيه نظر، فيه نظر أو فيه مقال، هذا عنده جرح قوي، وعرف ذلك بالاستقراء. وأيضا كذلك بعض الأئمة لهم عبارات، مثلا مقارب الحديث، مقارب الحديث اختلفوا فيها، وهذا يقولها البخاري هل هي من الجرح أو من التعديل. وبعضهم كابن الملقن فرق بين كسر الراء وفتحها، فقال مقارب الحديث معنى حديثه يقرب إلى غيره، ومقارب الحديث أي حديثه أو حديث غيره يقرب إليه. أيضا سكتوا عنه، قال أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنه بمعنى تركوه، سكتوا عنه أي تركوه. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد به بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، معنى على طبقات علماء الجرح والتعديل، منهم من يتشدد في الجرح، ومنهم من هو وسط ممن يتشدد في الجرح، يحيى بن سعيد القطان وشعبة وكذلك ابن معين، وممن يتوسط أحمد بن حنبل والبخاري وابن المديني وغيره من أولياء الأئمة، وممن يتساهل الترمذي والحاكم وابن حبان وهكذا. لهذا قالوا المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، معنى هنا ذكر فالحاد أي مشدد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وابو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، أيضا ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل فقط، وإلا فهو متشدد في الجرح، يعتبر من المتشددين في الجرح. وايش الفائدة في هذا؟ الفائدة أنه إذا وثق رجل من المتشددين رجلا كما قال الحافظ الذهبي فعض عليه بالنواجذ، فإنهم لا يوثقون إلا رجل ثقة غالبا، معنى رجل في القمة، لأنهم شديدين في التوثيق. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه كان بخلاف ذلك، فيما كان بخلاف ذلك معنى يتلطف في عبارة أصحابه، وهذا يحصل. قال والعصمة الأنبياء والصديقين وحكام القسط، والمراد أنهم أن العلماء مجتهدون، فإن حصل منهم خطأ وزل فهم ليسوا بمعصومين، يحصل منهم الهفوات والكلام قد الذي لا يكون على ورع أو قد يكون في حظ نفس. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله، لم يجمع علماؤه على ضلاله، بل كما قال في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلاله، يحسنه بعض أهل العلم، لا عمدا ولا خطأ، معنى ما يجتمعون على الخطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر وهذه خبرة إمام. قال: وقال الحافظ الذهبي وهو من أهل الاستقراء أنه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف. فأنا يجتمع اثنان من أهل الحديث على توثيق رجل والأصل أنه ضعيف، هذا ما يحصل. قال: ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة ومراتب الضعف. معنى يوثقونه وهو ضعيف بعيد، ولا أيضا ضعيف أو يضعفونه وهو ثقة ولم يحصل خلاف، هذا بعيد. قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن ندر خطأه في نقده فله أجر واحد. أن حصل هذا الخطأ وهو نادر فله أجر واحد، أجر اجتهاده. قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلام فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. أنا إذا كان من جهة المعتقد هذا شيء آخر. قال: فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلط والدعوة تجنب الأخذ عنه. إذا كان أخطأ وهو من الدعاء فهذا يتجنب، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، على أنه لا يتكلم ولا يدعو إلى بدعته فهو كاف عن بدعته، فهذا يؤخذ. وهذا تجد حال كثير من أهل البصرة ومن غيرهم ممن أخذ عنهم وهم لهم بدع. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء، تشيع بغير غلو، التشيع بغير رفض، مثل الزيدية مثلا. قال: وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب ابن دقيق العيد: العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. معنى حصل هذا، فلهذا لا يؤخذ أحد كلام أحد على غيره إلا إذا علم أن هذا الرجل قد أنكر أصلا من أصول الإسلام. قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعيا متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. معنى هذا كلام ابن دقيق العيد، أنا يقول: إذا كان هذا الرجل مبتدع تترك روايته إخمادا لبدعته، لكن الذي عمل به السلف ورواة الحديث أنهم أخذوا عن المبتدعة الذين هم أصدقوا في لهجتهم. أنا حتى روى عن بعض الروافض الذين هم دعاة، لكن الظاهر ظهر دعوتهم بعد، مثلا منصور بن عباد الجواليقي، فهذا الرجل رافضي خبيث لكنه روى له البخاري وروى له غيره. لهذا كان ابن خزيمة يقول: حدثنا منصور بن عباد قبل أن يحدث ما أحدث، فدل على أنه أحدث بعد ذلك، فروى عليه البخاري قبل. ولهذا يقول أبو زكريا خياط السنة: قال أتيت الجواليقي وأردت منه الحديث، فقال: من فلق البحر؟ فقلت: الله. قال لا. قال فليقل الشيخ من من الذي فلق البحر؟ قال علي بن أبي طالب. فقال من من الظهر سير السحاب أو كذا؟ قال الله. قالوا لا. قال فليقل الشيخ. قال علي بن أبي طالب. وهذا كلام بعيد جدا، أنا هذا كفر. قال فأخذت منه الحديث، ثم قبل أن أخرج فقلت له أتدري من فلق البحر؟ قال قلت أتدري من فلق البحر؟ قال من؟ قلت معاوية. وكان أعمى. قال فأمسكوا بهذا الخبيث. أنا أنظر إلى هذا الحد، رجل معنا درس الحديث لكن تشعبت فيه هذه عقيدة الرافضة. قال فالمهم الصحيح في أقوال أهل البدع أو الأخذ عن أهل البدع أن الأصل أنه تأخذ روايته إذا كان عرف صدقه، وأكثر أهل العلم على أنه إن كان داعيا لبدعته لا يؤخذ. لكن استشكلوا البخاري ذكر أيضا عمران بن حطان، عمران بن حطان داعية إلى الخوارج، وقد يكون مذهب البخاري أنه يأخذ من الخوارج مطلقا لأنهم أصدقوا لهجة. لكن كما قلنا ذكر بعض الشيعة أيضا الرافضة، لكن لعلهم أحدثوا ذلك بعده. أيضا معنى قد يكون مثلا عند البخاري مذهب آخر، لكن الذي استقر عليه أكثر أهل العلم أن الداعية لا يؤخذ منه، وخاصة إذا روى ما يؤيد بدعته، إذا روى ما يؤيد بدعته. وأما من كان بدعته ليست بتلك البدعة التي مثلا كبيرة كبدعة الإرجاء مثلا إرجاء الفقهاء، فهي محتملة. ولهذا أخذ العلماء عن المرجاء حتى من دعاة المرجاء كعمر بن ذر معنى المرهبي، هو من دعاة الإرجاء، لكنهم أخذوا عنه لأن بدعة الإرجاء كما قلنا قريبة من أهل السنة. قال يعني أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه، مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. أنا أحيانا يجرح الرجل رجل مثلا من أهل الأهواء أو فيه هوى، مثل ما قال ابن خراش في بعض أهل السنة. ابن خراش رافضي، فذكروا له عند رجل قال تكلموا فيه، فقال الذهبي وماذا قالوا فيه؟ وإنما تكلموا فيك فقالوا أنك رافضي. أنا ما تكلموا في هذا الرجل من أهل السنة، إنما تكلموا فيك لأنك رافضي. ولهذا أيضا لم يؤخذ كلام السليماني، وكلام أيضا بعض هؤلاء المنحرفين لم يؤخذ كلامهم في الرواة، خاصة إذا كان تكلموا في أهل السنة. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله من ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذا لأن ابن تقي العيد كان يصاحبهم، كان يصاحب الصوفية، لكن أنكر عليهم هذا. وليس المراد هنا أهل البدع القبورية المتصوفة القبورية، وإنما القدماء الذين كانت لهم شطحات. قال وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. لكن هذا الخلاف الذي بينهم خلاف قوي، معنى هناك من الناس من أنكر وإن كان هو صوفيا لكن أنكر مسألة العلوم اللدنية العلوم الخاصة التي يدعيها أهل التصوف، فكثير منهم أنكر هذا كأبي إسماعيل الهروي وأيضا كذلك الجيلاني وكذلك أيضا من أئمتهم الذين أنكروا هذا أيضا للجنيد أنكر مسألة العلوم اللدنية هذه التي تأتيها الشياطين أصلا يظنون أنها من الله، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجنيد وهو من أعدل الصوفية أنه قال أو أقصد الجيلاني عبد القادر الجيلاني أنه مرة كان في عبادة فجاءه الشيطان وقال يا عبد القادر قد أحللت لك ما حرمت على الناس قد أحللت لك ما حرمت على الناس أنا هاتف يهتف علي، فقال اخسى عدو الله، قال له اخسى عدو الله، فخسى عرف أنه الشيطان، فقالوا للشيخ عبد القادر كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال الله عز وجل لم يحل المحرمات لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يحلها لي؟ وهذا عين العقل، ووقع كثير من أهل التصوف في مثل هذا، وهؤلاء أهل العلوم الباطنة كما يقولون وقعوا في هذا، وأيضا لعبت عليهم الشياطين فظنوا أنهم يحل لهم ما حرم على الناس فيفعلها أشياء فيقال له هذا محرم فيقول هذا عندكم أهل الظاهر هذا عندكم أهل الظاهر محرم. هذا تجد القصص التي يذكرها الصوفية بين أهل الظاهر وبين أهل في تلك القصة التي ذكروها عن رجل من سادات حضرموت أنه كان يقبل النساء ويرقص أو ترقص عنده النساء وكذا، فقالوا فسمع بموجداته يسمون الموجدات فسمع بموجدات الفقيه بمخرمة الفقيه بمخرمة هذا يجعلونه من أهل الظاهر، فجاء لأجل ينصحه وأنكر عليه وقال سآتي أرسل إليه الرسول أنه سيأتي إليه وينكر عليه هذا الفعل، قال فلما جاء قال هذا الرجل لبعض هذه النساء أول ما يأتي تمسك فيه فالرجل أول ما دخل جاءت تمسكت فيه المرأة، الرجل سقط ما أدري سقط من إيش، فلما سقط وقام قال اعترف بخدمته لهذا السيد بدل ما ينكر عليه أيضا، خلاص اعترف الرجال خلاص الظهر ذاب فهذه شهوات يستعملونها ويقولون أنه علوم باطنة وكذا، هذا كلام باطل. أنا يجلس الرجل إذا أراد العلم الباطن على قول يجلس أيام لا يصلي ولا يصوم ولا يتكلم، إما يجلس في الشمس أو يجلس في مكان فيه ظل ولا يتكلم ولا أيضا يصلي ولا يأكل ولا يشرب مثل ما فعل البدوي أحمد البدوي 40 يوما يقولون هكذا والله أعلم 40 يوم ظهر بعيد، لكن الفقيه المقدم عندنا هنا حق آل باعلوي قالوا 3 أيام جلس آخرها انفجر فقال أنا الله، أنا جلس 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي 3 أيام لا صلاة ولا شرب ولا أكل، ففي اليوم الآخر أو الثالث خلاص يقول أنا الله وأنا هو صار هو الله، أنا أصابه بالجنون أنا لا أكل ولا نوم ولا كذا يصاب بالجنون، فيأتي مثل هذه الكلمات الجنونية إن كان هذا صحيح، وإلا أكثر هذه الأشياء تكون مكذوبة غالبا، لهذا حتى يقول بعض المؤرخين أن البدوي هذا الذين يسمونه سيد بدوي ما يعرف رجل مجهول، وهذه القصص كلها خيالية، وأنه عرف فقط أنه دخل المسجد فبال هذا المشهور عنه أنه دخل مسجد القاهرة الجامع الأزهر وبال فيه وخرج. هذا المعروف عنه أنه البدوي فقاموا وعظموا. وهذا للجنون الصوفية. طيب قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا. أنا هؤلاء يقول أن المتصوف هؤلاء لا يعرفون الحق من الباطل، منهم كثير من هؤلاء حتى دخلت عليهم هذه العلوم التي سموها علوم الباطن. قال: والمستحيل عادة، وهو مقام خطير، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. معنى هذا إذا ميز أنه رجل صالح، وأهل السنة بحمد الله عرفوا من كان من أهل الصلاح ووقع في شطحات فهم يبجلونه، كالجنيد. الجنيد رجل من أعدل الصوفية، صحيح أن له شيء من الشطحات، لكن أكثر أمره إلى الاعتدال وعقيدته صحيحة. وكذلك أيضا إبراهيم بن أدهم إن كان جعلناه من أهل التصوف هم يجعلونه منهم، وسهل بن عبد الله التستري، هؤلاء معناه ذكر عنهم التصوف لكنه تصوف محمود ليس فيه شطحات. وأما عبد القادر الجيلاني فعقيدته صحيحة وهو على مذهب الحنابلة، لكن له شطحات أكثر من الجنيد. الجنيد كان أكثر اتباعا للسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك أبو إسماعيل الهروي له شطحات من شطحات القلوب، لكنه كان على السنة بل شديدا في السنة، ولهذا يعتذر له شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، بمعنى هذب كتابه وشرحه ما منازل السائرين، شرحه في مدارج السالكين، وأنكر عليه بعض العبارات. ولهذا كما قلنا أن هؤلاء عندهم تصوف لكنهم أقرب للحق، أقرب إلى الحق، وأيضا تصوفهم غالبا أو العبارات شطحاتهم قليلة بالنسبة إلى بعضهم. ثم تطور هذه الشطحات وصارت كبيرة جدا. جاء الحلاج وابن سبعين وابن الفارض، وجاء بعدهم الكبريت الأحمر محي الدين ابن عربي، معنى هذا يقرح، معنى الكبريت الأحمر يقرح بسرعة، فصار أقرب إلى الزندقة، بل هو الزندقة نفسها، وألف كتاب التفسير. قال أيضا جاء أيضا السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب، لا أبو عبد الرحمن السلمي هذا المتأخر، وهو من أهل الحديث لكنه غلا في التصوف حتى ألف تفسير. قال عبد الواحد صاحب أسباب النزول ابن عبد الواحد المقدسي، قال: إن كان هذا يعتقد أنه تفسير فهو زنديق. يعني إذا كان يعتقد أن هذا تفسير فهذه زندقة. أنا تفسير بالإشارات، إشارات الصوفية. فلهذا قال الذهبي بعد ما ذكر كلام ابن عبد الواحد، قال: وغوثا وغوثا، أنا على هؤلاء. أنا ثم لما ذكر رحمه الله إنكار الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، فقال الإمام الذهبي: كيف لو رأى الإمام أحمد ما في مؤلفات عبد القادر الجيلاني من شطحات؟ كيف لو رأى قوت القلوب لطار لبه قوت القلوب لأبي طالب المكي. قال: كيف لو رأى ما سطره محي الدين ابن عربي؟ قال: لما كان علماء القوم الحارث المحاسبي كان أئمتهم أحمد ويحيى وعلي، ولما كان أئمة القوم أي صوفية محي الدين العربي وأمثاله كان أئمة الإسلام ابن دخميس وكذا، معنى يريد أن يعير على بعض من كان في وقتهم ممن أخذ عنهم وأيضا اعتذر عذرهم، لكن أئمة الإسلام لم يعذروا مثل هؤلاء. قال: وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته فقد بارزني بالمحارم. إذا كان هذا النقد الذي ينقده من باب النقد ما عليه من الباطل ما في شيء، وإن كان أيضا هو أيضا قد وقع في باطل وهو داعي إلى هذا الباطل فكلامه فيه ليس من هذا الباب بل هو من النصيحة. قال: الإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا هنا الآن يقول إيش؟ أن مثل هؤلاء والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم، معناه يقول إذا كان عندهم شطحات وعندهم أشياء لا بأس أنه ينكر عليهم، وأما إذا كانوا محقين فلا ينكر عليهم ولا يتكلم فيهم. قال: من ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشلت علوم للأوائل أي علوم المنطق، وفيه حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات، وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. بعضها حق، الحساب هذا حق والهندسة والطب، لكن المنطق والعلم الإلهي وغيرها من هذه الأشياء هذه باطلة، والكيمياء والسيمياء هذه من علوم السحر، عن الكيمياء القديمة ليس الكيمياء الآن اللي يسمونها كيمياء الرموز لا. قال: فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الظن أكذب الحديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. قال: فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، يعني هذا لابد أنه يكون عنده علم بأسباب الجرح والتعديل وعنده ورع وتقوى، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. وكما قال المؤلف ذكر عن شيخه أبو الفتح القشيري أن طائفتان من الناس وقفوا على شفير جهنم: الحكام والمحدثون. طيب، قال المختلف والمؤتلف: قال: فن واسع مهم، وأهم ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد ابن عجيان وأبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب بن مخر ابن محرر وشعيث بن محرر والله أعلم. معنى يقول هذا الباب المختلف والمؤتلف، معنى المختلف والمؤتلف، المختلف ما اتفق في الخط وصورته لكن اختلف في النطق، مختلف ومؤتلف معنى اتفق في الخط، سليم وسليم، عباس وعياش معنى اختلف في النطق من ناحية التشكيل أو النقط، فهذا كثير. لكن يقول هناك بعض الأسماء نادرة ليس شيء يشبهها كأجمد ابن عجيان وأبي اللحم على كنية وابن أتش الصنعاني وغير هذه أيضا صدي بن عجلان أبو أمامة أيضا صديق وصبيغ. بعض الأسماء ليس لها إلا أسماء مفردة ليس لها شيء من معنى يشبهها من الأسماء، فهذا سهل. لكن الذي يحصل الخلاف فيه إذا كانت مشتبهة بغيرها، سليم وسليم، علي وعلي، وعياش وعباس أيضا كذلك، غيرها كثير. أنا تجد تتشابه في الكتابة لكن تختلف في النطق، تختلف في النطق، فهذا يسمى المختلف والمؤتلف. وهناك المتفق والمفترق، معنى المتفق والمفترق وهو الذي اتفقوا في الاسم واسم الأب، أو اسمه واسم الأب واسم القبيلة لكن اختلفوا في الأشخاص، كما قلنا البخاري أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، ابن أبي شيبة وابن أبي أسماء وابن جويرية، وكذلك عبد الله بن محمد المسند الجعفي، فهذا أربعة كلهم يسمى بعبد الله بن محمد. فعبد الله بن محمد اسم واحد لكن أربعة أشخاص، وهكذا كثير، مثل أبو بكر البغدادي أو غندر، غندر سمي به ستة من المحدثين، وأولهم أبو بكر البغدادي وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة. قال: تمت المقدمة الموقضة، علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس، أنا ليلة الخميس أو يوم الأربعاء، 15 ربيع الأول سنة 32 و800، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وتمت هنا يقول: وتمت الحمد لله الذي بالأمانة تتم الصالحات، وذلك بعد أذان الظهر يوم الثلاثاء 16 صفر 1425، وذلك بمكتبة دار الحديث بدماج الخير، حرسها الله من كل سوء المكروه. على هذا علي بن أحمد الرازي. الحمد لله.